التي كتبتها الأستاذة فاطمة نعوت رسالة إلى الشيخ عبد المقصود رقم 2. قالت في الرسالة: أرجو ألا تدفعني مغالطات الشيخ عبد المقصود واقتصاره، أنه أعسر مثلي وحسب، بل أنني آخر ما قالت جزاها الله خيرا ذكرت أنني أغالط مغالطات الشيخ عبد المقصود واقتصاره. أرجو من الأستاذة فاطمة أي الجزء الذي اجتزأته من مقالاتها أو تسجيلاتها، لأن مصدقا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني حاكما عليه. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح: إذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وتردد الإنجيل يقول: باركوا لاعنيكم، ليس معنى هذا أنه موجود في نفس الأمر، ليس معنى أن هذا الكلام موجود في الإنجيل أنه مطبق في الواقع. نحن طيلة السنوات الماضية احتلنا المستعمر البريطاني، بل إن الدول الصليبية كلها دول استعمارية تعيش متطفلة على بلاد العالم الثالث. وليبيا ليبيا تحرر الإنسان بمنتهى الوقاحة، وكذلك هناك قناة، هذه القناة مرصودة لسب الإسلام والمسلمين يا أستاذة فاطمة. هذه مناقشات على مرجع، سأؤجل الكلام على ما ورد في هذا المقال وما قد يرد في المقال الذي يليه حتى نتفق على المرجع الذي نرد إليه الخلاف. طيب، نقطة ثانية، أرسل إلي البعض يقول إن العلمانيين صاروا فتنة لعامة المسلمين، فقلت كيف؟ قال إن المسلمين يقولون: والله نحن في خير عميم، إذ لم نقع فيما وقع فيه العلمانيون، فاستنام كل إلى ما عليه من تصرفات، فمنهم من يقبل على الشهوات، أو كلهم تقريبا يقبل على الشهوات، ويقولون: أين هؤلاء منا، نحن سندخل الجنة حتفا، كما يقال في العبارة المشهورة، نحن نروح الجنة حتف. فأنا أقول إجابة على هذه النقطة: هل بلغكم أن النار، أن هؤلاء قد ملأوا النار بحيث أنه لا يوجد مكان في النار لغير هؤلاء؟ إن الله عز وجل يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأطالب إخواني هؤلاء بأن يراجعوا سورة الحديد عند قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلكم أنفسكم، وتربصتوا وارتبتوا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني في المكان. هذه هي الخدعة الكبرى التي يخدع الله عز وجل بها المنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه هي الخدعة، أن المنافقين يوزع عليهم النور مع المؤمنين قبل أن يسلكوا، قبل أن يدخلوا على الصراط المستقيم، حتى إذا دخلوا على الصراط المستقيم طفئ نور المنافقين، فينادون على الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فباطئوا حتى نسير على هدى نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى المكان الذي كان يوزع فيه النور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، راجع تفسير ابن كثير، ألم نشهد معكم الجمعات ونخرج إلى الجماعات، وخرجنا معكم في الحج والغزوات؟ قالوا بلى. صحيح، ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتنتم أنفسكم قال المفسرون أي بالشهوات، فهذه هي المصيبة الكبرى، الشهوات. فتنتم أنفسكم بالشهوات وتربصتم. خلينا في المرحلة الأولى، فتنتم أنفسكم بالشهوات. سبق أن ذكرت كلام مجاهد بن جبر رحمه الله على قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال مجاهد: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه، ثم تلتئم تتلاحم ثم تلتئم، فذلك الطبع وذلك الختم. وذكرت في حينه أن الإمام القرطبي رحمه الله أورد تأييدا لكلام مجاهد حديثين كلاهما دال على المعنى الذي قاله مجاهد رحمه الله. الحديث الأول ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع أي أقلع عن الذنب، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى إذن حالة قلبك باعتبار ما كسبت يداك، فالعلاقة إذن بين القلب والجوارح علاقة عكسية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالقلب يؤثر على الجوارح والجوارح تؤثر على القلب. طيب، والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتن متوالية حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفة، كالكوز المقلوب، أنا سبق أن ذكرت هذا الكلام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا هذه الذنوب تؤثر في قلب الإنسان من حيث لا يشعر، ثم يفاجأ بتحول ضخم في قلبه أتى تدريجيا، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن ارتكاب الإنسان للذنب دون ندم وعزم على ألا يعود هذه كبيرة في حد ذاتها، لابد أن يتوب الإنسان توبة مباشرة سريعة، ومن التوبة أن يعزم على ألا يعود، أن يندم على ما فات، وأن يخلع عن الذنب أولا هذه واحدة، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على ألا يعود. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالشهوات وتربصتم. ما معنى تربصتم؟ فيها قولان: تربصتم بأهل الإيمان تريدون أن تصيبوا منهم زلة من الزلات حتى تطمئنوا أنكم لستم وحدكم، فتجدوا مثلا أحدهم يتتبع عورات الشيخ، ومن تتبع مسلما سيجد حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولذلك نهى عن تتبع عورات المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وما أجمل ما قال القرطبي في هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإن قال قائل: طيب أنا سأتحقق من ظني هذا، إما أنه سيتحقق بالتحسس أو بالتجسس، بالتحسس أن يأمر من يلتمس له صحة هذا الأمر من عدمه، وبالتجسس إما أن يكون تجسسه بالسمع أو بالبصر، وكلاهما مر، لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فإن قيل سأتحقق من هذا الظن قيل له: ولا تجسسوا. فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل لهم: ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن الشاهد أنك إن تتبعت عورات المؤمنين ستجد عورات، وليس هناك إنسان معصوم. لكن الله عز وجل قد يوقفك على زلة من أحد الصالحين أو أحد الدعاء أو أحد المشايخ أو أحد العلماء، فهذه الزلة يفتن بها من تتبعها، بينما عند الشيخ أو العالم أو الرجل الصالح أو ما إلى ذلك من الحسنات ما يفوق هذا بكثير. وربما هو زل هذه الزلة ثم تاب منها توبة نصوحا، أو ابتلاه الله عز وجل ابتلاء يكفر هذه الزلة، أو دعا له إخوانه بظهر الغيب ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كل هذا وارد. ففتنتم أنفسكم، أي وقعتم في الشهوات، وتربصتم بأهل الصلاح لعلكم تجدون منهم زلة من الزلات تطمئنكم إلى ما أنتم فيه. هذا قول. والقول الآخر: فتنتم أنفسكم وتربصتم بأهل الإيمان أن يصيبهم بطش الظالمين والكافرين والمنافقين، وإذا بطش بهم فإنكم تحمدون الله عز وجل على أنكم لم تكونوا معهم، ولا تدرون أن هذا البطش يعود عليهم بالتزكية وزيادة الإيمان. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. طيب، خلينا في المعنى الأول، وهو أنه أصاب زلة من الزلات من الرجل الصالح أو العالم أو الشيخ، سمه ما شئت، وليست هذه مترادفات. هذه الزلة في الحقيقة تزلزل قدم متبع الشهوات، لأنه إن تتبع زيدا من الدعاة أو من المشايخ أو من الرجال الصالحين وأصاب منه زلة، ثم تتبع الشيخ الآخر فأصاب منه زلة، فإن هذا يشككه في المنهج الذي هو عليه أصلا، يفقد الثقة في منهجه الذي هو الإسلام، ويقول إن كل هؤلاء عينة واحدة وطينة واحدة. ولذلك قال تعالى: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم الأماني، هي دي الحتة اللي احنا بدأنا بيها، انه يقول لك: يا عم ده احنا رايحين الجنة حتف، احنا نيجي في ايه في اللي عمالين، احنا الحمد لله بنصلي وبنصوم وعايزين الشريعة تطبق وانتهينا. لا، تقوم تطلق العنان لشهواتك، هذا خطر شديد قد يترتب عليه حدوث النفاق في القلب. وقد سمعتم كلام مجاهد رحمه الله، وسمعتم الحديثين اللذين استدل بهما الإمام القرطبي رحمه الله على صحة أو لصحة كلام مجاهد رحمة الله عليه. نقطة ثالثة، نعود إلى الأستاذة فاطمة. الأستاذة امتدحت كتاب الشعر الجاهلي، وذكرت أن الدكتور طه حسين رفض من منصبه بسبب هذا الكتاب، وقد ذكرت لكم أسباب الرفض، أنه تشكك في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مع اعترافه بأنها موجودة في القرآن وفي التوراة. لكن الأستاذة فاتها أن تنقل بعد ذلك رجوع الدكتور. بشوف احنا ابن زي اللي بتبع أبا الحسن الأشعري يقول لك أنا أشعري ويتهم غيره بأنه خارجي. فضيلة الشيخ الأزهر فعل هذا واتهم تيارا وفصيلا كاملا في المجتمع بهذا، إن السلفيين خوارج العصر وسيحاسب على هذا يوم القيامة، وأنا خصم من خصومه يوم القيامة إن شاء الله. كيف يتهمون بأننا خوارج؟ دي قصة. لكن فاته، أو هو يعرف جيدا أن أبا الحسن الأشعري رجع عن مذهبه هذا إلى مذهب عامة أهل السنة والجماعة. فكذلك الأستاذة طنطنت لكتاب الشعر الجاهلي وذكرت أن طه حسين رفض، لولا أن أحمد لطفي السيد أصر على عدم رفضه ونجح في هذا. ونسيت أو فاتها أن الدكتور طه حسين له ثبت له موقف آخر. يقول الدكتور طه حسين: أنا أنقل من كتاب الإسلام والسياسة الرد على شبهات العلمانيين تأليف الأستاذ الدكتور محمد عمارة تقديم الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. يقول الدكتور طه حسين: إنه من المقطوع به، وأرجو من العلمانيين أن ينصتوا جيدا، إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج عند وضع الدستور على ما أمر به الإسلام. فلا أظن مثلا أننا سننص على أن تأخذ المرأة في الميراث نصيبا كنصيب الرجل، فلن يحدث هذا بالطبع. ويقول في موضع آخر، هذا الكلام طبعا المرجع لجنة مشروع الدستور محضر لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة الجلسة 7 صفحة 18 واحد صفحة 81 طبعة مطابع وزارة الإرشاد القومي القاهرة بدون تاريخ. وقال ردا على الدكتور عبد الرحمن بدوي والأنبا يؤانس: ما دمنا قد قلنا إن حرية الأديان والعقائد مطلقة، فلا بد أن نحترم الأديان جملة، ولا يكون الإيمان إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر. هل سمعتم منا خلاف ذلك إخوانا؟ نعود إلى الكلام. ولا يكون الإيمان إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر. فإذا احترمت الدولة الإسلام فلا بد أن تحترمه جملة وتفصيلا. وإن الإسلام، أرجو من الرجل الذي كان يريد أن يشتكيني أرجو منه أن ينصت إلى هذا جيدا، وإن الإسلام لا يسمح للمسلمة بأن تتزوج مسيحيا، ويسمح للمسلم أن يتزوج غير مسلمة. المصدر السابق صفحة 121 محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24 محرم سنة 1372 هجرية 3 أكتوبر سنة 1953 ميلادية. يعني الكلام ده كان بعد كتاب الشعر الجاهلي. دائما ما يقولون رحم الله أيام سعد زغلول، فسعد زغلول كان علمانيا يرفع شعار الدين لله والوطن للجميع. هيا لنقرأ كلاما لسعد زغلول تعقيبا على كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. قال الكلام لسعد باشا زغلول: قال لقد قرأت كتاب الإسلام وأصول الحكم بإمعان لأعرف مبلغ الحملات أو الحملات عليه جمع حملة من الخطأ والصواب، فعجبت أن قرأت الكتاب الذي أهاج الدنيا وأقام القيامة الناس لأتبين خطأه من صوابه، فعجبت. أولا، كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟ أرجو من برامج التوك شو التي تروج لعلي عبد الرازق وتنسى مواقف العلماء منه، أرجو لهذه البرامج أن تنتبه إلى كلام سعد باشا زغلول. أولا، كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟ لقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم، فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه. يعني المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام لم يطعنوا فيه بحدة كالحدة التي طعن بها علي عبد الرازق. فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه، حدة في التعبير، على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق. لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه، واخدين بالكم؟ لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه، بل بالبسيط من نظرياته، وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس دينا مدنيا ولا هو بنظام يصلح للحكم؟ فأية ناحية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ فين؟ طيب، هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أي نوع من آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر؟ أولم يقرأ أن أمما حكمت بقواعد الإسلام عهودا طويلة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور؟ اسمع مرة أخرى يا أصحاب برامج التوك شو. ألم يقرأ أن أمما حكمت الاثنين واحد بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور؟ وأن أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد أو تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة، فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟ أين كان هذا الشيخ من الدراسة للدينية الأزهرية؟ درس زي في الأزهر ده، خد إيه؟ إن قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي من زمرتهم قرار صحيح لا عيب فيه، لأن لهم حقا صريحا بمقتضى القانون أو بمقتضى المنطق والعقل أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم، وذلك أمر لا علاقة له مطلقا بحرية الرأي. لقد فعل العلماء ما هو واجب وحق، وما لا يجوز أن توجه إليهم أدنى ملامة فيه. واضح يا جماعة؟ والذي يؤلمني حقا أن كثيرا من الشبان الذين لم تقوى مداركهم في العلم القومي والذين تحملهم ثقافاتهم الغربية على الإعجاب بكل جديد سيتحيزون لمثل هذه الأفكار خطأ كانت أو صوابا دون تمحيص ولا درس، حاجة في غاية العجب. سأعيد هذه الفقرة مرة أخرى. والذي يؤلمني حقا أن كثيرا من الشبان الذين لم تقوى مداركهم في العلم القومي والذين تحملهم ثقافاتهم الغربية على الإعجاب بكل جديد سيتحيزون لمثل هذه الأفكار خطأ كانت أو صوابا دون تمحيص ولا درس. وكم وددت والله يا جماعة ينبغي أن ننتبه إلى هذه العبارة. سعد زغلول: وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الإسلام الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها. وكم وددت، مرة ثانية أعيد الفقرة، وكم أو الجملة، وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الإسلام الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها. المرجع: محمد إبراهيم الجزيري، سعد زغلول، ذكريات تاريخية، صفحة 92-93، طبعة كتاب اليوم، القاهرة. ألا نراجع أنفسنا؟ هل توجد حرية بلا ضوابط في أي مكان في العالم؟ حتى عند الذين يقولون حريتك أنت حر فيما تفعل ما لم تعتدي على الآخرين. طب دعنا خلونا في هذا العبارة. هل يسمح مثلا في القانون الأمريكي أو القانون الأوروبي أن تذهب المرأة إلى العمل بالبكيني؟ وهل أنت تتعدى على حريات الآخرين؟ هذا ما لا يسمح به في القانون أبدا، لا يسمح به في القانون أبدا. كذلك ما دمنا في بلد بها أكثرية وأغلبية مسلمة، وقد سألت محررا يعمل في الواشنطن بوست في الجمعة قبل الماضية، ركب معي في طريقي إلى المسجد لخطبة الجمعة، فقلت له: أنتم في أمريكا أغلبية نصرانية وعندكم أقلية مسلمة، هل تسمحون للأقلية المسلمة بأن تفعل ما تفعله الأقلية النصرانية في بلد إسلامي كهذا؟ قال: لا بالطبع، لا نسمح بهذا مطلقا. والأستاذة فاطمة التي تصرخ وتقول: إنها بيوت للعبادة يا ناس، لماذا لا يطبق هذا في البلاد الأوروبية التي تتبع الإنجيل وفيه هذه العبارة: وباركوا لاعنيكم؟ أرجو من الأستاذة أن تعيد النظر بعد أن تتفق معي على المرجعية التي سنرد إليها الخلاف قبل أن نتناقش في أي كلمة، وأنا على استعداد لمناقشتها، وأعتبر أن همها بالانسحاب هذا حيدة تحاول أن تتراجع. لكن أستاذة فاطمة، شاوري لي على المقطع مرة ثانية الذي اجتزأت فيه كلامك لأوهم المشاهد بخلاف ما أردت، وأنا على استعداد لأن أذيعه كاملا ولأترك الحكم للمشاهد. طيب، كنا قد بدأنا، لأن فضيلة شيخ الأزهر رمانا مرة ثانية بعد أن دعا التيار السلفي للاجتماع معه، وتبادلوا كلمات هي من قبيل المجاملة، ثم بعد ذلك، وأنا قلت في لحظتها إن هذه بروباغندا إعلامية المراد منها إظهار أن الشيخ يلتقي بجميع فصائل الشعب المصري، ولذلك لم أذهب لهذا اللقاء. فوجئنا بتصريح ليس فيه جديد، الشيخ الأزهر يقول إن السلفيين هم خوارج هذا العصر، وأنا أطالب شيخ الأزهر وقد كان رئيسا لجامعة الأزهر والمفروض أنه دكتور أكاديمي أن يذكر معالم أو الأشياء الموجودة عند التيار السلفي والتي لأجلها استحق التيار السلفي هذا الحكم أنه تيار خارجي ينتمي إلى طبقة الخوارج. أرجو من الشيخ أولا أن يعرف لنا من هم الخوارج، بنمرة واحد. نمرة اثنين، أرجو من الشيخ أن يذكر لنا الأمور التي صرنا من أجلها خوارج. أرجو منه ومن كل واحد يتهمنا بهذه الاتهامات. معناني قبل أن تكتب الأستاذة فاطمة هذه السلسلة كنت قد شرعت في قراءة فتاوى لعلماء الأزهر لنعيش جميعا في رحاب الأزهر. وأرجو من عزيز المشاهد أن يفرق دائما بين مؤسسة الأزهر وبين شيخ الأزهر، بين المؤسسة وبين الشيخ. فنحن معنا مثلا فتوى، هذا الكتاب أنا نبهت إليه مرارا وذكرت المقدمة العظيمة التي كتبها الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وهو أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف. والليلة أقرأ مقدمة الشيخ عبد الرحمن يعقوب من علماء الأزهر الشريف. قال: الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جمع أحد المهتمين بنشر الدعوة الصحيحة هذه الفتاوى المهمة لكبار علماء الأمة، وهي فتاوى تقيدوا فيها بالدليل الصحيح والتأسي بالنبي الأمين وصحابته المكرمين وفقهاء السلف الذين يقولون الحق وبه يعدلون. وترجع أهمية هذه الفتاوى إلى أن بعض المفتين خاصة في هذا الزمان قد تركوا الأدلة الصحيحة الصريحة واعتمدوا على العقل لا الشرع، وآثروا معسول الكلام، وتوسعوا في الآراء والتفريعات والنقول التي لا تغني من الحق شيئا. وإذا استدلوا بدليل صحيح أولوه حسب أهوائهم، فأوقعوا الناس في حيرة وخلاف، ومن ثم زجوا بهم في فتنة عظيمة، فوقع ما حذر منه رب العزة بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يختلف المنصفون على فضل هؤلاء العلماء الذين ستطالع فتاويهم على غزارة علمهم ودقيق فهمهم وتوفيق الله لهم فيما أفتوا به ونشر في هذا الكتاب، فقد كانوا في هذه الفتاوى على علم صحيح واحتياط دقيق. إن هذه الفتاوى هي الحق الذي لا ريب فيه، وهي الصدق الذي لا هوى معه، فعض عليها بالنواجذ وإياك وما يخالفها حتى لا تقع فيما نهى عنه الله ورسوله. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. وكتبه الشيخ عبد الرحمن يعقوب، القاهرة، في غرة رمضان المبارك 1428 هجرية. طيب، احنا قبل ان ندخل في اول فتوى على حسب ما ييسر ربنا عز وجل، نخرج الى فاصل ثم نعود.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. هذه أولى الفتاوى. طبعا هذا الكتاب المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف. سنقرأ عن الأضرحة وبناء المساجد على الأضرحة، وسنقرأ عن النقاب، وسنقرأ عن الختان، وسنقرأ عن البنوك، لنرى بعد ذلك ولنسأل ولن يبح صوتنا: يا فضيلة شيخ الأزهر، لماذا ترمينا بأننا من الخوارج ونحن نتبع كلام أسلافك من علماء الأزهر الشريف؟ بين لنا لماذا نحن من الخوارج، أم هذا كلام يطلق على عواهنا؟ الذي يرمي الناس بمثل هذه التهم دون دليل هذا يكون طعن في أحكامه الأخرى، لأنه لا يتسم بالعدل. سئل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية، كتبت وزارة الأوقاف: يأتي يوجد بوسط مسجد عز الدين أيضا قبران، ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد دفنه في أحد هذين القبرين، لأن جده الذي حدد بناء المسجد مدفون بأحدهما، يبقى هو يدفن في الآخر. فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. فأجاب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية رحمه الله قائلا: نفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الشيخ عبد المجيد سليم نقل كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو محل تهكم الآن من الشيخ مفتي الديار المصرية. نفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال في فتوى أخرى، الفتاوى طبعا المراجع مكتوبة، والله أنا يعني أنصحكم بأن تحرصوا على اقتناء هذا الكتاب، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور. الأضرحة والقبور والموالد والنذور. لأن فضيلة الشيخ مفتي الديار قال إن هؤلاء يحفظون أحاديث ولا يفقهون معناها. ما هكذا يكون النقاش؟ ما هكذا تورد الإبل؟ طيب، على كل حال هؤلاء هم علماء الأزهر. وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، إلى آخر كلامه. قال: وذلك لأن الدفن، ده كلام شيخ الإسلام، الشيخ عبد المجيد السليم بينقل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضعين، ثم نعود إلى كلام الشيخ عبد المجيد بقى. وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم: ما نصه إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا، وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. واضح يا جماعة الحديث؟ وأنا أعتقد أنني ذكرت الكثير من الأحاديث في هذا الصدد. ومن الأحاديث ما رواه مسلم، الكلام للشيخ عبد المجيد تاني، ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال ابن القيم في زاد المعاد: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش القبر يعني. وقال ابن القيم أيضا: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. يعني إن كان المسجد مبنيا أولا ثم بني به قبر ينبش القبر، إن كان القبر بني أولا ثم بني فوقه المسجد يهدم المسجد. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: ما نص اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. وقال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفراني: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث يعني الواردة في ذلك. طيب، الشيخ سلتوت: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها؟ ما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ أجاب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف قائلا: عنوان اولا تطهير بيوت العبادة. شرعت الصلاة في الاسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. واضح الكلام؟ ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يبقى ينبغي أن المساجد لما كانت هي مكان يتصل فيه الإنسان بربه عز وجل ينبغي تطهيرها من مثل هذه المشاهد. ليه؟ لئلا ينصرف القلب ولو جزئيا إلى تعظيم هذه المشاهد، وهذا يقطع عليه صحيح أو كامل الاتصال بالله عز وجل. نقطة ثانية، تسبب الشرك إلى العبادة. وما زال العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والساوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما فعله أمام الله من عبادة وتقديس. هذه نقطة تانية. نقطة ثالثة، لا تتخذوا القبور مساجد. ففي أخواننا فارق بين العالم الرباني الدارس للشريعة والفقه وأصول الفقه وبين شيخ الطريقة. لا تتخذوا القبور مساجد. قال والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الحديث ده أخوانا رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول، وذكر الحديث. وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، خلي بالكم من دي، قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. العنوان الأخير واجب المسلمين نحو الأضرحة. وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة، فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة، ونراه في نفس الأضرحة، سواء في المساجد اللي فيها الأضرحة أو في نفس الأضرحة، لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق، وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهى عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فليتنبه المسلمون إلى ذلك. يعني الذين حكموا بطلانها قالوا النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان. يعني العبارة دي، يعني الأول نتفق، خلينا نقرأ بقية الفاتحة وبعدين نعود إلى هذه النقطة. فليتنبه المسلمون إلى ذلك، وليسرع أولياء الأمور في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله، كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك أزيد ما رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، هذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، وإلا فإن للإنسان أن يسأل الناس ما يقدرون عليه، يسأل الطبيب أن يعالجه، ويسأل المدرس أن يفهمه، ويسأل الدائن أن يمهله، وما إلى ذلك. طيب أهم نقول، واستظهر بعض العلماء النهي عن الصلاة في هذه الأماكن بطلان الصلاة. كيف؟ لأنهم قالوا لا يمكن أن يجتمع الشيء وضده في نفس الوقت ومن نفس الوجه، لا يمكن أن يكون العمل طاعة معصية في نفس الوقت ومن نفس الوجه. ليه بيقولوا في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ لأن العمل الذي هو طاعة قد يكون معصية، أو الذي هو معصية قد يكون طاعة. مثلا حرم الله عز وجل الميتة، إذا من أكل الميتة عصى ربه عز وجل، ولكن عند الاضطرار فالأكل من الميتة اختلف العلماء هل هو رخصة أو عزيمة، فذهب كثيرون منهم إلى أن الأكل من الميتة المضطر عزيمة، لأنه مطالب بالإبقاء على حياته. يبقى شوف الأكل الميتة هنا كان محرم وهنا صار واجبا، فلذلك يقولون لا يكون العمل طاعة معصية في نفس الوقت، في نفس الوقت في وقت واحد ومن نفس الوجه. طيب لما الشرع، هذا مثلا أن الشرع أمر بالصلاة ونهى عن الغصب، فصلى إنسان في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة، فالشرع يقول هنا، العلماء يقولون إيه، أو طائفة من العلماء، هذا الرجل عمل عملا له جهتان، الصلاة طاعة، هو مأمور بالصلاة فصلى، يبقى يثاب على الصلاة، ومنهي عن الغصب، هو غصب لأنه صلى في الأرض المغصوبة، والغصب عبارة عن الانتفاع بملك الغير دون اذنه دون اذنه. فكونه صلى في هذه الارض يبقى ده اغتصب، فغصبه هذا عليه وزره، يبقى هو مثاب من جهة انه صلى، وما و و و وآثم من جهة انه ايه اغتصب. يبقى الشرع هنا في هذه المسألة امر بالصلاة ونهى عن الغصب، لكن هات ان الشرع نهى عن الصلاة في الارض المغصوبة. واخد بالك الفرق بين الاثنين؟ المسألة الاولانية انه امر بالصلاة مطلقا ونهى عن الغصب مطلقا. فاذا صلى الانسان في ارض مغصوبة فهو يثاب على ما ادى من طاعة ويعاقب على ما ايه على ما ارتكب من اسم. لكن لا، اذا نهى الشرع عن الصلاة في الارض المغصوبة، يبقى من صلى في ارض مغصوبة في هذه الحالة فقد تقرب الى الله عز وجل بعين ما نهاه عنه، وحيث ان الشيء لا يمكن ان يكون طاعة معصية في نفس الوقت ومن نفس الوجه، فينبغي ان تكون هذه الصلاة باطلة. مثلا الشريعة امرت بالوفاء بالنذر ونهت عن صيام يوم العيد، فمن نذر ان يصوم يوم العيد فقد تقرب الى الله عز وجل بعين ما حرمه عليه، فكيف تكون الطاعة في فعل ما نهى الله عز وجل عنه، يعني في فعل المعصية؟ يبقى اذا هذا النذر باطل، وان صام يوم العيد كان آثما. نفس الشيء اذا نهت الشريعة عن الصلاة في المساجد المبنية فوق القبور، اولئك كانوا اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، اولئك هم شرار الخلق عند الله. ان من شرار الخلق عند الله الذين تذيقهم الساعة وهم احياء والمتخذ القبور مساجد، او الذين يتخذون القبور مساجد. فلذلك ذهب فريق من اهل العلم الى ان الصلاة في هذه الاماكن تقع باطلة والعياذ بالله. فليحذر امرء لنفسه وامرء وكل امرئ حسيب نفسه. هل لا زال معنا وقت؟ سبعتاشر دقيقة. دخل اتصالات. طيب انا عندي اسئلة هنا كثيرة يا جماعة، انا كنت اود ان اشرع في قراءة فتاوى اخرى. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نريد منك بيانا اسبوعيا عن الاحداث الجارية حتى يتسنى لنا ان ننصر ديننا ونحبك في الله. احبكم الله الذي احببتموني فيه. السؤال الاخر، هل يجوز لشيخ الازهر سب السلفيين بدلا من الرد على من حرق المصحف؟ والله انا في حيرة من امر شيخ الازهر، انا في حيرة من امره. الرجل بيتصرف تصرفات عجيبة، هدانا الله اياه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى القول المذكور في القرآن ما دامت السماوات والارض؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله، هذا الاستثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله. فاما الذين شقوا ففي النار، ها ففي الآية مش ما، فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. الا ما شاء ربك، يعني لكن ما شاء ربك، هذه مشيئة ربنا. فالاستثناء هنا منقطع، وليس معنى هذا ان السماوات والارض او ان الجنة تفنى وتبقى ما دامت السماوات والارض، لا، هذا المعنى خطأ. انا عملت ذنبا كبيرا، لكن الشيطان صور لي كل حاجة حلوة. اسألك ان تدعو لي ربي، اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليك ايها السائل، اسأل الله ان يتوب علينا وعليك، عليك ان تكثر من الاستغفار وعليك بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات. تفضل أخت سهام. تفضلي أخت سهام.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك يا فندم بارك الله فيك.
انا عايز اسال بس حضرتك سؤال.
نعم.
انا عايز اعرف الشيخ الازهر والمفتي ده مش متخرجين من الازهر زي ما اتخرج غيرهم؟
نعم.
زي الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه والشيخ زياد الحق.
نعم.
والشيخ الشعراء الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه.
رحمة الله.
انا عايز اعرف الناس دي بتجيب علمها منين وبتكتب فتاوي دي كلها ازاي منين؟ وزي المفتي يقول على السلفيين كلاب النار. يعني احنا كلاب النار السلفيين كلاب النار. وهم لما راحوا للكنيسة ايام الاحداث اللي حصلت وضربوهم لما اخذوا بالجزم بالاحذية وبالصربان كانوا هم ايه؟
والله نسأل الله عز وجل ان يهديهم. هم من خليج الازهر فعلا لكن لهوى النفس سريرة لا تعلمه. المسألة مسألة قلوب. تفضل اخت هالة نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل وحياك الله ورفع الله قدرك.
الله يحفظك امين ربنا يكرمك.
شيخنا لو سمحت لي اريد ان اسال سؤالا.
نعم.
يتعلق بايجاد حل لايقاف هذه الفتاوى الباطلة. بداية لا يخفى عليك ما كان يوم السبت من مناصرة شيخنا ابي اسحاق. اسأل الله ان ينصره ويثبته على الحق. اللهم امين.
امين.
وقد اتفق المعتصمون على جمع توقيعات لإقالة أحمد الطيب وعلي جمعة. فهل يأثم من يعترض على جمع هذه؟
أحب لك أن تقولي لإقالة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وألا تذكر الاثنين باسميهما هكذا. نحن
يعني
ينبغي علينا معلش ينبغي ما ينبغي علينا أن نسلك أسلوب التأدب حتى في الرد على من خالفنا مهما كانت مخالفته لنا. يعني العبارات اسمحي لي حضرتك العبارات التي كتبت على الشريط العبارات التي وجهت الى مفتي الجمهورية وكتبت على الشريط انا ما احب ابدا ان نتصرف بطريقة الرعاع وان نكتب مش عارف العربجي وكفتة وما الى ذلك. كل هذه الامور جميع الناس محل دعوة وينبغي ان نعاملهم بقواعدنا لا بقواعدهم. تفضلي كملي. تفضل يا اخ ايمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال بس عليك وارجو يعني الاجابه بدون حرج.
نعم.
دلوقتي في موضوع الانتخابات بين التيارات الاسلاميه الموجوده والانفصال اللي حصل ما بين الاحزاب السلفيه مثل حزب النور وحزب الاصاله وحزب البشر والتنميه وحزب الحريه والعداله. وإن ظن من بعض التيارات أن التيار الآخر لن يقيم شرع الله إذا تمكن فلذلك ندخل.
فلذلك إيه؟ علي صوتك بس فلذلك إيه؟
يعني أن يتصور بعض التيارات أن التيار الآخر لم يقيم شرع الله إذا دخل الانتخابات. فالحرية العدالة لو دخلوا وكسبوا لن يقيموا شرع الله فلذلك نحن ندخل. التصور ده صحيح ولا
لا؟ هذا التصور من أبطل ما يمكن أن يظن بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أنه إن دخل إلى مجلس الشعب فلن يطبق شريعة الله عز وجل. هذا التصور هذا ظن من أفسد ما يمكن لأن الإخوان المسلمين هم الذين يطالبون بتطبيق الشريعة عبر العصور المتتالية وقد تحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا. وأهل السنة أهل العدل والإنصاف. إن هؤلاء كانوا يتناوبون في الدخول والخروج من السجون فريق داخل وفريق خارج ثم يدخل الذي خرج ويخرج الذي دخل وهكذا ولم يبيعوا ولم يكونوا عملاء لأمن الدولة. ثم لما قامت الثورة وكانت مظاهرة استنكار في الأول فإن الإخوان شاركوا وتحولت بفضل الله عز وجل إلى ثورة واعترفت جميع التيارات الليبرالية التي كانت مشاركة في الثورة أن الإخوان تولوا حماية مداخل ومخارج ميدان التحرير لا سيما في 28 من يناير معركة الجمل في حين أن كثيرا من إخواننا السلفيين كانوا يصدرون الفتاوى وينظرون ويطالبون الناس بعدم الخروج إلى 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 الثورة. فيعني أن يقال بعد ذلك عن الإخوان أنهم إذا دخلوا مجلس الشعب فلن يطبقوا شريعة الله هذه مقالة أنا أبرأ إلى الله عز وجل منها وظن فاسد لا أستطيع أن أتحمل عن نفسي تبعاته أمام الله عز وجل يوم القيامة. ثم إن كنت تتكلم عن الانتخابات فأنا أقول لك دعنا من الشعارات ودعنا من التسميات سلفية وإخوان ومش عارف إيه، دعنا من كل هذه الأمور. الانتخاب وصوتك هذا عبارة عن شهادة، إما أن تكون شهادة زور، وشهادة الزور معروفة عواقبها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الحديث في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه، قالوا بلى رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما يزال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية حتى قلنا ليته سكت. والله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شو بقى عزل في حد عزل من كده؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يبقى لا أحابي واحدا، لا أنحاز لواحد لغناه ولا لفقره ولا لضعفه ولا لقوته ولا لقرابته ولا لأنه أحد والدي ولا لنفسي حتى، ينبغي أن أكون منحازا لله عز وجل. فأنا أقول لك إن وجدت أمامك اثنين، أحدهما إيمانه 100% أو 90%، مع أن هذا صعب أن تحكم على ما في القلوب، والآخر إيمانه 50، والأول الذي إيمانه 90% لا خبرة له، والثاني الذي إيمانه 50% له خبرات واسعة وأنت تعرف كفاءته. من تختار لقيادة البلد؟ من تختار؟ والله نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم أهل الخبرات في مثل، يعني شوف مثلا في غزوة ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش عمرو بن العاص وفيهم عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن عمرو بن العاص كان دهية رضي الله تعالى عنه، مش دهية بالمعنى القميء بتاعنا، لا، فقدم عمرو بن العاص. فإحنا نقدم من قدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة. شوف بعث أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، من كان تحت أسامة؟ أبو عبادة بن الجراح أمين الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، يعزل من قيادة الجيش ويولى على الجيش خالد بن الوليد. وأبو بكر يوضح لأبي عبيدة أنه أفضل عنده من خالد، لكن خالد خبرته واسعة بالحرب، فجعل أبو عبيدة ابن الجراح تحت إمرة خالد بن الوليد. لما نيجي في الصلاة، الشرع قدم الأكثر قرآنا، شوف التطبيق العجيب. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل المهاجرون الأولون بالعصبة من قباء، العصبة موضع في قباء، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، سالم شاب صغير ومولى. من بقى المأمومون؟ قال وفي القوم وكان أكثرهم قرآنا، كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وفي القوم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد من أول بيت هاجر إلى المدينة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة. فدي أمانة، وانت المفروض أن تقيم الشهادة لله عز وجل، فانت تختار الايه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن لمجرد ان واحد مثلا مؤمن، يعني واحد مثلا شيخ، افرض ان انا دلوقتي مثلا انا رشحت نفسي، وانا بسأل الناس دائما هذا السؤال لاختبر ما عندهم ولارشدهم الى الصواب، افترضوا انني رشحت نفسي لرئاسة الجمهورية، هل تنتخبونني؟ طبعا لا، ما ينفعش. الشيخ لمجرد ان هو بيدرس لك فقه في المسجد ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، يبقى راجل ده خبير في السياسة والاقتصاد والاجتماع لا، احنا نريد اهل الخبرات، لكن بشرط ان يكون منحازا لتطبيق شريعة ربنا عز وجل، هذا هو الشرط. الحمد لله احنا شايفين في ليبيا الرئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل حفظه الله، وهو يصرح بان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وان كل القوانين التي تخالف الشريعة ستلغى، ويسأل الله عز وجل ان يمكن لهم وان يعينهم على هذا، ان يقيهم مكر الماكرين. في تونس بفضل الله عز وجل الاحزاب الاسلامية حصلت الاغلبية المطلقة في الانتخابات، الشعوب عايزة الاسلام، الشعوب عايزة الإسلام، لكن احنا المهم ان احنا نطبق القواعد بصرامة. ما تقولش بقى ده اخواني وده سلفي، ده لي حيث لحد ركبته والتاني لحيث لحد سرته والتالت من غير لحية اصلا، بكل الكلام ده ما ينفعش. احنا بنعتبر طول اللحية او اللحية نفسها مقياسا؟ لا ابدا، ده جزئية من جزئيات الدين الكثيرة، وممكن ان تجد غير الملتحي، ده كلام احنا لسنا في حاجة الى ان نقوله، ممكن ان تجد غير الملتحي اورع الف مرة من الملتحي لعد جزئيات كثيرة لا ينبغي ان نصطاد جزئية منها ونجعلها معيارا لمدى التدين وما الى ذلك. فالمفروض انك انت تختار الانسان الدين اللي عنده قدر معقول من الدين، لا سيما مسألة تطبيق الشريعة، وعنده خبرات متمرس في السياسة والاقتصاد وما الى ذلك، كوادر. نعم تفضلي يا اخت نهلة. اخت نهلة تفضلي. اخت جهاد ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ يجوز لكل انسان مسلم ان يقرأ القرآن سواء كان محدثا حدثا اكبر او اصغر، لانه لم يرد دليل صحيح ينهى الجنب او المحدث حدثا اكبر او اصغر او الحائض عن قراءة القرآن. الاحاديث التي وردت سواء كانت من حديث ابن عمر او من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع لا تصح، لكن الامر في مسألة مس المصحف. فاذا الحائض ان قرأت القرآن من حفظها دون ان تمس المصحف لا اشكال في هذا، لكن مسألة مس المصحف الوارد في سنن الدارقطني من حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى اهل اليمن، وفي ذلك الكتاب ولا يمس القرآن الا طاهر، ولا يمس القرآن الا طاهر. في نقطتين هنا. طب ما الآية بتقول في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، انا لم اذكر الآية لان الآية ورد في تفسيرها اختلاف وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. الكتاب في كتاب مكنون قالوا لوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون يعني الملائكة. طيب هذا الحديث الذي معنا من راجع التحقيق لابن الجوزي اعتقد انه لن يتشكك في صحة هذا الحديث انه لا يمس القرآن الا طاهر. بعض العلماء قال لك الله، طب ما هو الطاهر المسلم طاهر، والطاهر من الحدث الاصغر طاهر، والطاهر من الحدث الاكبر طاهر، يبقى اذا المسلم ما دام اللفظة لم تبين ده او ده او ده، هل المسلم مطلقا او المحدث حدث او الطاهر من الحدث الاصغر او الطاهر من الحدث الاكبر؟ طبعا المسلم طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لا ينجس، ده حديث رواه الجماعة الا البخاري والترمذي، وروى الجماعة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس، سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ومفهوم المخالفة ايضا في قوله تعالى انما المشركون نجس، يبقى مفهوم المخالفة غير المشركين وهم المسلمون اطهار وليسوا انجاسا. الطاهر من الحدث الاصغر يسمى طاهرا لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيح لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. كذلك الطاهر من الحدث الاكبر، قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ويسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهرن فاذا تطهرن. وما دامت اللفظة تطلق على هذه المعاني، الشوكاني اورد هذا في نيل الاوطار، يبقى تحمل على المعنى المتيقن وهو المسلم، يبقى المسلم يمس القرآن سواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر. لكن هو نفسه الشوكاني اقر ما ذهب اليه الائمة الاربعة ان اللفظة المشتركة ان كانت بين معاني لا تتضاد حملت على جميع معانيها وكانت من قبيل العموم، وهذا ما عليه الائمة الاربعة. يبقى ولا يمس القرآن الا طاهر، يعني لابد ان يكون مسلما طاهرا من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر. لكن العلماء رخصوا او بعض العلماء رخصوا للمرأة الحائض ان تقرأ من المصحف وان تقلب المصحف بعود مثلا او ان تمسه بحائل كقفاز وغيره. انتهى الوقت، فاسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طال المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.